بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في خيمه الاجتماع الجزء السادس، الثياب الكهنوتيه، يعني الملابس الكهنوتيه في الكنيسه. ولما نقول ملابس كهنوتيه لا تنحصر كلمه ملابس كهنوتيه على الكاهن فقط او الاسقف او المطران او البطريرك او الباب، ولكن كل من هو بيدخل من صحن الهيكل لغايه المذبح جوه، يعني معاهم الشمامسه. الموضوع ده مهم، والنهارده في خيمه الاجتماع في الاصحاح 28 من سفر الخروج هو اول تاسيس لمظاهر وتنظيم العبادة في الملابس الكهنوتية أو في الملابس الخدمية في الكنيسة. الله لم يترك ولم يدع شيئا في الكنيسة أو مع الشعب بدون برنامج وخطة منه. عشان كده النهاردة في طقوس اختلفت كثيرة، لكن المصدر واحد كتابي. هنلاقي مثلا طقس الإبط بيلبس لبس مختلف، البيزنطي مختلف، اللاتيني مختلف، ولكن كلهم عندهم مصدر كتابي واحد، وكل من الكنائس المختلفة الشرقية والغربية اختارت أجزاء من نصوص العهد القديم وغيره وطبقتها بطريقة في الملابس الكهنوتية أو الخدمية. هنبدأ النهاردة، الموضوع ده كبير، احتمال ياخد لقاءين أو ثلاثة. الثياب الكهنوتية في عندنا خروج 28 بيقول في أول آية: وقرب إليك هارون أخاك وبنيه. الرب بيتكلم مع موسى بيقول له وقرب إليك هارون أخاك وبنيه معه من بين بني إسرائيل ليكهن لي. مين اللي هيكهن لي؟ هارون، ناداب، أبيه، إلعازر، أثيمار، بني هارون، دول كلهم أولاد هارون. يعني هنا مبدئياً الرب بيطلب من موسى هات لي هارون أخوه وأولاده، بيسلمهم خدمة كناسية في هذا المعنى النهاردة، ولكن خدمة روحية في وقت الخيمة أو خيمة الاجتماع. يعني العيلة دي هارون وأولاده هيكرسوا للرب. لإيه؟ هيتكرسوا فيه؟ وإصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء، وتكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثيابا هارون لتقديسي ليكهن لي. الرب اختار هارون وعيلته أولاده أن يكونوا هم الكهنة، عيلة الكهنة في الوقت ده. يعني حصر الكهنوت في الأسرة دي وتتوارث الأجيال. لو هتقروا في سفر الخروج واللاويين والعدد تعرفوا أن العيلة دي اللي الرب اختارها وورثها هذه الوظيفة، ومعاهم قبيلة اللاويين اللي يخدموا في تنقلات وخدمة أدوات خيمة الاجتماع. يبقى هنا بنفهم حاجة، إن الدعوة من الله وليس من الإنسان. الله هو اللي اختار الوظيفة الكهنوتية وليس إنسان يقدم لنفسه لربنا وقال أنا عايز أكون قسيس وكاهن، لكن الله اختار أسرة هارون وطلب منهم يكونوا كهنة. هارون أول كاهن في العهد القديم يطلبه الرب بالاسم، وبعديه أولاده اللي شفنا أسمائهم نداب وعباه وإلعازر. إذا الوظيفة دي دعوة إلهية من الرب وليس من البشر ذاتهم. الله هو اللي بيدعو وليس الإنسان هو اللي بيختار أو يدعو. دي نعمة إلهية لما الرب يطلب. الجزء اللي بيخصنا النهاردة احنا مش بنتكلم عن الدعوة، ولكن ده يعني بنشوف فكرة الدعوة بشكل سريع، ولكن اللي يخصنا النهاردة الثياب المقدسة. بيقول له ايه؟ اصنع ثياب مقدسة. اول كلمة صفة الثياب دي ايه؟ مقدسة. دي كلمة مهمة جدا. الثياب الكهنوتية أصبحت من هذه اللحظة مقدسة. لمين؟ لهارون أخيك والإيه؟ المجد والبهاء. الكلمتين دول مهمين جدا على فكرة، ما جايينش كده. يعني الثياب المقدسة دي مش عشان تبقى أنت حلو يا هارون، ولا عشان الأسيس يبقى حلو، ولا المطران يبقى شكله مختلف عن الناس، لا، للمجد والبهاء. المجد والبهاء لمين؟ لا الله. دي نقطة مهمة. يبقى الثياب المقدسة في الكنيسة لا تخص ملكية الكاهن، ومعه طبعا كل من يخدم الشمامسة على فكرة، بس احنا بنتكلم بلفظة الكاهن دلوقتي، ولكن كل من يخدم على مذبح الرب من أول طفل صغير لغاية أكبر شيخ أو مسن هو بيلبس ثياب مقدسة للمجد والبهاء. لمين؟ لله وليس لذاته. وقبل ما أدخل في النقطة دي عايز أنوه، مهم جدا في كنايسنا، احنا بنتكلم بصفة تعليمية النهار، إن يكون الكاهن بيعرف يلبس في المذبح لبس جيد لمجد وبهاء الرب لخدمة الرب. ما يبقاش مدهول أو لبسه وحش. لما أقصد البهرجة، ولكن أقصد يعني إيه تفهم ثياب المقدسة للمجد والبهاء. يعني مرات يقول البابا بيلبس حاجات غالية أي كانت الطائفة، أو الكهنة أو المكرسين ده لازم يلبس حاجات غالية ويلبسها بأفضل ما يمكن، لأنه ده تقدمة للرب والرب طلبه في 28 سفر الخروج. لكن مرات بشوف كهنة وخدام وشمامسة لبسهم يعني لا يليق بكلمة ثياب مقدسة ولا يليق بالمجد والبهاء للرب. ده لازم تشتري أفخم ما يكون في المجتمع بتاعك، وحتشوفوا ده ان اغلى حاجه حاجات لبسها الكاهن كانت في وقت العهد القديم، حنشوفها في اللقاء الجاي مش النهارده. لا تتخيل السعر والثمن اللي موجود في ملابس الكهنه في لبس هارون. حاجه ثانيه، النهارده يعتقد بعضا من الخدام كهنه ومطرنا وشمامسة ان يكون متواضعا في اللبس. يا سلام، متواضع في اللبس ولما يبهدل سيستم الكنيسة؟ طب ما تتواضع في عربيتك، ما تتواضع في أكلك وشربك، ما تتواضع في حياتك مع الناس العلمانيين والخدام والعمالة اللي موجودة في الأبرشية وفي الكنيسة. تتواضع على الهيكل وتضيع شكل ثياب المقدسة وتضيع نعمة مجد وبهاء للرب؟ لا، تواضع في اللي بره صحن الكنيسة، من أسوار الكنيسة بره، ولا تتواضع في ملابس الرب، لأن الرب يقدم لي أفضل ما يمكن. وعشان كده كل الكنيسة مقدسة من أول حوائطها بنوكها أدوات المسبح، كل ما في الكنيسة لازم يكون لمجد وبهاء الرب مقدس. عشان كده مهم الكنيسة تكون على أبهى الشكل. زي ما قلنا، فاكرين أول لقاء في خيمة الاجتماع؟ قلت لكم تقريبا خيمة الاجتماع شكلها خيمة زي البدو دي تكلف كم؟ 10 مليون دولار. ما فيش كنيسة النهاردة بتتأسس بال10 مليون دولار، إلا إذا تقعد لها 200 سنة يعملوا الكاتدرائيات والحجارة اللي فيها والشبابيك. احنا عندنا الشبابيك المعشاة دي، عارفين الشباك يساوي كم؟ 500,000 دولار هذا الشباك الواحد. تنظيف الشباك بس $10,000. ده مش بهرجة كنيسة لاتينية، لأن ده كتابي، حاجة من الله طلبها من الشعب. إزاي عايز تقدس بيت الرب وانت بخيل شيب جدا مع ربنا؟ عشان كده في حاجات بتبقى خاطئة، ومن المفترض لبسنا الكهنوتي يكون على أبهى ما يكون ويقدم بشكل لائق وكل أسبوع، ويكون نظيف ومظبوط. لكن في مرات عندنا أخطاء. ده الآية اللي بعدها من 3 بتتكلم عن حاجة غريبة. فآية 3، ركزوا حضراتكم معايا على الشاشة. وتكلم جميع حكماء القلوب. مين حكماء القلوب دول؟ عندهم حكمة في القلب. القلب ده كان مصدر الفكر في العهد القديم، يعني هو يساوي العقل في لفظنا النهاردة. حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليكهن لي ولي. مين دول حكماء القلوب؟ ممكن تخمنوا؟ خياط الترزي. مش وظيفة يا جماعة، يعني اللي بيفصل الترزي، الخياط التيير ده اللي بيفصل ملابس كهنوتية، هي النهاردة وظيفة وصنعة، لكن لا، حكماء القلوب يعني يكونوا دارسين لترجية وطقوس الملابس الكهنوتية. النهاردة، واعتذر لهذا اللفظ، في مصر شغل خياطات بلدي، مكتبات بتبيع ملابس للشمامسة وللكهنة، ويعملوا لي مرات زهرة اللوتس، ومرات زهرة البرسيم، ومرات الصليب بشكل غريب. البرسيم بس ليها دراسة على فكرة. وبيت لبس الكهنة والشمامسة عامل زي الجلابية البلدي اللي كان زمان الرجل البيك والمكواجي ده وحتة الطاية بيلبسها ويشتغل بها في الكنيسة. دي مش ملابس كهنوتية، دي عرة لا تليق بالرب. الست اللي بتفصل كتر خيرها، عايزة أكل عيش رزق نفسها، لكن درست فين؟ ملابس الكهنة. ده كل حاجة هنا في ملابس الكهنة الله عطى مواصفاتها بالدقة، مش من الاعتباط من الذهن والاختراع وكل كنيسة تألف في الملابس. يعني انتبهوا، نشتري حاجة كويسة، والشمامسة مرات يكونوا مدهولين في لبسهم. ده فيها من ضمن الدراسة الوشاح، وأني وشاح يتلبس بالشكل الصليب والشكل البطولي ده موضوع تاني للشمامسة. ولكن الدنيا حر يا أبونا، يدخل كده كأنه لابس جلابية أهبل مشيلي في الهيكل من غير وشاح. كلام ليك يا جار، كلكم يا جار الشمامسة بتوعنا. حتى خلوا العيال الصغيرة تعمل زيهم. يا عم مش بالمزاج، ده علم مقدس، حاجة مقدسة. بس يعني مرة على مرة واحد يكسل التاني بيه شاطر زيه. عندنا غيرة في الخطأ، لم نغير في الامتياز. واحد خطأ كلنا نتبع زيه، ما تبقوش زي بتوع الزار في الكنيسة. الدار يقعد يلف وبجلبية كده وعامل زي، شوفوا لبس حلو اشتروا كرسوا، ممكن الكنيسة تشتري لكم، ما فيش مشكلة. مش فين المصدر؟ المهم كون طليق بخدمة الرب على الهيكل. دي عارف انت ايه بتمثل مين على الهيكل؟ الملائكة اللي بيسبحوا الرب في أبهى المجد والبهاء لمجد الرب. يعني يا ريت الشمامسة ينتبهوا من دلوقتي وحياخدوا لهم كرسي شوية هم والأولاد، زي يقفوا عند الشمع وعند المناولة ومسكين يعني طريقة شمع. والشمامسة كل واحد في عالم. أجدع حاجة في الشمامسة أن يكون أن الهيكل تايه، ما تعرفش ده رايح فين وده جاي منين. كان زمان في واحد مسؤول، ده في اللاتين. عايز أقول لكم حاجة، شوفوا القداس اللاتيني بتاع بابا الفاتيكان، في واحد مسؤول عن الخدمة دي، النظام على الهيكل. حتى البابا بيتبع له، يقول له روح يمين يروح يمين، شمال مطرنا الشمامسة الكيان على فكرة، والروح يوصله لغاية الأراية يعني المنجلية دي، يقرأ الرسالة ما يقدرش يمشي وحده البعض ولا الخدام، في واحد مسؤول البروتوكول عليك لأنه بيعرفه يعني للمجد والبهاء. شوفوا كده في القداسات وبصوا تلاقي في واحد كده بيتحرك في كل الهيكل، هو الوحيد المخول له يعني المسموح له أن ينظم الحركات الطقسية في الكنيسة، ولا أكبر شخص الأصغر شخص يتحرك من نفسه أو من ذاته. طبعا إحنا في بلاد شعبية ما عندناش النقطة. الكنيسة اللاتينية هي أدق كنيسة منظمة في خدمة الكهنوت على المذبح، تقريبا أقول بجزم الوحيدة تقريبا، ما فيش حركة عشوائية مدروسة. حتى القداس عليه إنه يتدرب كثيرا، أنا بتدرب في الطقس اللاتيني، المطران زهاني بس من الحركات، ما دخلناش في القداس لسه. إزاي تقف كده؟ إزاي إيديك تكون بأني اتجاه مع الكتف ولا تحت ولا فوق؟ إزاي تفتح إيديك أو تقفل إيديك؟ لأنه ده بيعبر إنك قدي بتفهم إنك قدام الرب بتوصلي. طبعا مش متزمتين، ولكن افهم أنت في حضرة مين في الصلاة. ده احنا في تقديس القرابين اللي ينام واللي يصحى واللي يتحرك عادي، تخيلوا. لا، للمجد والبهاء، يعني كل شيء داخل الكنيسة هو تقدس للمجد والبهاء لربنا. دي بس معلومة، وياريت في مصر يبطلونا اللي بيخيطوا، كان الأول للرهبات وبعدين معرفش وصلت حاجة كده في المكتبات الشعبية، وبيعملوا ملابس لعيال اللي هي المعمودية، واللي يعملوا زي البابا، واللي تهريج. وما مش فاهم أنا لبس العيال المعمودية ده جاي منين دلوقتي، كل واحد بيعمله بشكل البنت بشكل الولاد بشكل الغرب، في حاجة مش طبيعية. في فوضى منظمة في المجتمع الكنسي، عارفين يعني فوضى ومنظمة، حاجة من غير فكر، بيت هي النظام. دي فضيحة في الكنيسة يا جماعة، اصحوا، الله لا يتعاملوا معها بالشكل ده. عشان كده النهاردة في سفر المزامير بيقول لنا مزمور 104: باركي يا نفس الرب، يا رب إلهي قد عظمت جدا، مجدا وجلالا لبسته. وجلالا أو جلالا لبسته، يعني النهاردة عظمة الرب لازم ألبس له للمجد والبهاء. إيه الثياب؟ الموضوع ده طويل ومهم جدا. إيه الثياب اللي بيطلبها؟ وهذه هي الثياب التي يصنعونها، ده احنا لسه في 28 من سفر الخروج: صدرة، رداء، جبة، قميص مخرم، وعمامة، ومنطقة. فيصنعون ثيابا مقدسة لهارون أخيه ولبنيه ليكن لي، وهم يأخذون الذهب. يعني اللبس ده في ايه؟ ذهب، اسمنجوني، أرجوان، قرمز، بوص. وهتلاقوا لغاية المسيح، لغاية الصليب عنده الملابس دي على فكرة، إنه هو الكاهن الأعظم اللي هنشوفه في لقاءاتنا دي. هنا عندنا ست حاجات للملابس، ولكن هنشوفهم في بشكل، في فرق بين لبس الكاهن والكاهن الأعظم. دي حاجة سريعة ولكن هندرسها بالتفصيل. ده الشكل اللي كان موجود فيه، من المفترض بيرسموه الشارحين والدارسين بيعتقدوا انه كان ده بهذا الشكل ده في وقت هارون. ده هارون هو الكاهن الأعظم، يعني بمعنى ايه النهاردة؟ البابا، الحبر الأعظم، وبعديه الكاهن. الكاهن كان يلبس اللبس الأبيض بس اللي هو زي التونية النهاردة. بعدين هنشوف الكاهن الأعظم اللي هو هارون، بعدين هناخد ده بالتفاصيل، بس ده شكل كروكي سريع. بعدين في الأزرق ده، وبعدين الصدرة الكبيرة، وبعدين حاجة على الصدر بتاعه، وهنا شوية شراشيف هنشوفهم هم الدكور دول، لغاية ما يوصل بهذا الشكل. يبقى عندنا مجموعة حتى عفوا وده هناخده في آخر لقاء، حتى الملابس الداخلية في العهد القديم الرب عطاه وحنوصل لها، يعني إنجاز التعبير حتى السروال كان الرب طلبه من منطقة الوسط لغاية تحت الركبة. الله لم يترك شيء، تخيلوا، حتى الملابس الداخلية للكاهن كان الرب طلبها بالمواصفات ونوع القماش والخامة. احنا اتكلمنا فيصنعون ثيابا مقدسة لهارون أخيك والبنيه فيها ذهب اسمنجيني وارجوان وقرمز وبوص، وخدناهم قبل كده بس راجعوهم يا جماعة. البوص المبروم قلنا هو الكتان المصري الغالي، على فكرة ما كانش يلبسه غير الأسرياء والملوك والشخصيات البارزة أو اللي عندهم القدرة، مش أي واحد كان يلبس الكتان المصري زمان. وما تنسوش إن موسى جاي من فين؟ من بيئة تربية مصرية. والغريب للي عايز يبحث في خيمة الاجتماع ممكن للبحث، قبل خيمة الاجتماع كان موجود الفراعنة وعندهم الهندسة والفلك والحجارة والمعابد اللي فيها نفس الأفكار، القدس وقدس الأقداس والساعة الخارجية. والله لم يطلب من موسى اللي تعلم أعلى هندسة إن يبني خيمة الاجتماع على الطراز المعابد المصرية، ده عايز بحث وفي ناس بتشتغل أبحاث على الموضوع. ليه الله لم يطلب من موسى اللي تكون ورباه في البلاط الفرعوني إنه يعمل إيه؟ يبني الخيمة زي معابد المصريين اللي كانت فخمة جدا لغاية النهاردة من أهم الآثار. الله لم يطلب نسخة من الهياكل المصرية، ولكن عطاله بعض الحاجات اشتغل فيها زي الكتان، يعني عايز يقول له في حاجات هناخدها وحاجات لا. ومرات يقولوا بالنقد للدراسة، أنا بفتح أذانكم ورجعوا ده للدراسة للباحثين، في نقاد بيقول لك إن موسى خد التصميم لخيمة الاجتماع من الأفكار الفرعونية، القدس وقدس الأقداس، ما الفراعنة يسبقوا موسى وعندهم فكرة المعبد اللي في الهيكل وهيكل القدس وقدس الأقداس، القدس اللي هو المساحة لا بقدس الأقداس. إيه اللي عمله جديد موسى؟ لا، الروح القدس موجود، الله موجود قبل إنشاء العالم، يعني هو المصدر. فحتى للأشخاص الغير مؤمنين الله يقدر يتحرك فيهم وبيعطيهم خطوات شوية شوية، ومن يكون مع الرب الله بينور طريقه وبيعلمه، واللي بيبعد بيبعد. يعني حتى المعابد المصرية قد يكون فيها روح الله ولكن لم تصل للكمال، فيها فكرة الخلود. هي إيه الخلود؟ المجيء الثاني، إن واحد بيعيش ويرجع تاني الروح فيه، هو فكرة القيامة والمجيء الثاني للمسيح. ولكن لم يكتمل عندهم هذا اللاهوت كاملا، وعندهم القدس وقدس الأقداس، لأن الله بيحرك الشعب شوية شوية يفهم يعني القدسية، لأنه ما كانش يقدر يفهم مرة واحدة كل القدسية دي. فمش الفراعنة سبقوا موسى بخيمة الاجتماع، ولكن الله في كل العصور له الدور ومحرك في التاريخ، الله موجود في العالم. طيب البوص قلنا اللي هو الكتان وبيرمز لإنجيل مرقس ويسوع الإنسان، وهكذا الإسمنجوني اللي هو اللون الأزرق السماوي، اللون السماء وجود الله على إنجيل يوحنا يسوع ابن الله، والإرجوان اللي هو كمان كان لابسه يسوع هو إنجيل متى يسوع الملك، والقرمز الأحمر اللي هو كان رمز للصليب في إنجيل لوقا وهو رمز ليسوع المخلص. دي صورة لحضراتكم إزاي كان اللبس بيتصنع. كانت الخيوط دي من كل الألوان اللي احنا قلناها، الأربع ألوان الموجودين، بنفسجي والأحمر والسماوي اللون الأزرق السماوي والذهب، خيوط الذهب الأصلية كانت موجودة في ملابس الكهنة، وفي جزء ذهب كامل هنشوفه في الصدرة بتاعة الكاهن.
يعملوا بالنول وينسجوا اللبس كله الأربع خيوط مع الأبيض الكتان، ويكون أديك شايفين هنا اللون الذهبي اللي موجود ده، الخيوط الذهبية، اللون اللي هو يسوع الملك. ده كانت لبس الكهنة يتنسج من الأربع خيوط أو الخمسة دول، ويدخلوا يعمل منهم ملابس الكهنة. أول نقطة ودي مهمة عشان دلوقتي هندخل في تخصصات شوية. في نص عندنا حاجة اسمها حجري الجزع، حجري الجزع. في حجرين كان يتحطوا على كتف الكاهن الأعظم. حجرين دول بيسموهم حجري الجزع. في آية 6 بيقول: فيصنعون الرداء من ذهب واسمنجوني وأرجوان والنقرمز وبوص المبروم صنعة حائك حاذق. لاحظوا كلمة صنعة حائك حاذق دي دايما موجودة في نصوص العهد القديم في سفر الخروج، يعني أحسن صنايعي في العالم بهذا المعنى. حاذق يعني خبير، مش أي شخص عادي، مش من تحت السلم بيخيط، ده الله بيختاره. على فكرة اختار اثنين بالأسماء يصنعوا كل ده، مختارش أي حد. الرب يكون له كتفان موصولان في طرفيه ليتصل. يبقى هنا على الكتف هنا بنشوف هيوصلوا من الصدرة وبياخدوا مع الحزام اللي من وراء اللي بيلف في الوسط. الحجرين موجودين على الكتفين، واحد على الكتف اليمين واحد على الكتف الشمال. اصحوا لان احنا دخلنا في مرحلة فيها تفاصيل كتيرة. ايه الموجود ليه الحجرين دول؟ الله بيحط حجارة، وايه نوع الحجارة ده على فكرة؟ يكون له كتفان موصلان في طرفي ليتصل، وزنار يعني الحزام شده الذي عليه يكون منه كصنعتي من ذهب اسمنجوني قرمز بوص المبروم. وتأخذ هنا التفصيل بقى، وتأخذ حجري جزع وتنقش عليهما أسماء بني إسرائيل، ستة من أسمائهم على الحجر الواحد وأسماء الستة الباقين على الحجر الثاني حسب مواليدهم، يعني بالترتيب. صنعت نقاش الحجارة، يعني واحد للحجارة متخصص نقش الخاتم، تنقش الحجرين على حسب أسماء بني إسرائيل. يبقى هنا بيحط حجرين على الكتفين، والحجرين دول الحجر اليمين على ستة أسماء، والحجر الثاني هو على ستة أسماء. احنا قلنا الأصبات كام؟ 12 صبت. دول يمثلوا ايه؟ لما يكتب ستة هنا يمين وستة شمال، الأصبات يعني كل قبائل شعب الله، يعني الله بيهتم بالخليقة كلها. ال 12 صبت اللي بيمثلوا الكنيسة شعب الله، يعني الله بيحطهم على كتفين مين؟ الكاهن الأعظم يحملهم على كتفيه، بمعنى هو الراعي الصالح اللي بنشوفه في نص العهد الجديد. الله بيقول للكاهن الأعظم هارون هتحط ال 12 اسم ده في وقت الصلاة يا جماعة، يعني تتذكر الشعب. عشان كده في التقدمات بنقدم أسماء للتقدمات، ولكن في هنا أكتر كل شعب الله اللي يمثله النهاردة شعب الكنيسة المؤمن. في إنجيل لوقا بيقول لنا إيه؟ إصحاح 15: الخروف الضال إذا وجده يضع على منكبي فرحا. الصورة دي بتشوفوها للباباوات وبيشيلوا خروف كده ويشدوا من ايديه ورجليه. الصورة مش فانتازية، مش ان بس البابا شايل خروف وحلو امور، لا، دي مشروع الراعي الصالح اللي هو في انجيل لوقا، اللي هو من العهد القديم في سفر الخروج ل 12 صبت، اللي هي الخليقة كلها تكون موجودة مع الكائن وقت التقديس والصلاة. والخروف احنا فاكرين من اللقاءين اللي فاتوا ان ايه الخراف هي رمز لمين؟ الخروف رمز ليسوع ورمز للإنسان الصالح اللي بيتبع رسول يسوع، اللي هي خرافي تعرفني رعيتي. فهنا يشيل البابا الخروف ويشده من ايديه ورجليه، رمز بيرجع من العهد القديم هم ال 12 الحجرين المحطوطين على الكتفين. النص هنا الانجليش اللي كان فات عشان ما كانش متابع. كمان في انجيل يوحنا الاصحاح العاشر بيقول ايه؟ خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها. اقروا النص ده حافظينه بس اقروه. اعرفها فتتبعني وانا اعطيها حياه ابديه. يبقى ال 12 سبط دول بيديهم ايه؟ حياه ابديه، وانا اعطيهم حياه ابديه ولن تهلك الى الابد. الله عايز هذه الرعيه لا تهلك الى الابد، ولا يخطفها احد من يدي. لما الخروف بيتشال وتشد من الايدين والرجلين محدش يقدر يخطفه من الراعي. الاسماء اللي محطوطه هنا على الكتفين، على فكره لما تشيل واحد على كتفك معناه ايه؟ بتحبه قوي، معناه انت حطه على اكتر مكان يستحمل على جسمك. الكتف اقوى منطقه في الجسم على فكره، بيشيل اطنان ويشيل حجر. شوف العمال لما بتشيل على الاكتاف دي اهم منطقه، بيقول للرب تحمل رعيتك يا هارون على كتفيك ال 12 صف زي فكره الخروف. هكمل هنا، ولا يخطف احد من يدي لانها ممسوكه في ايد الرب. ابي الذي اعطاني اياه هو اعظم الكل، ولا يقدر احد ان يخطف من يد ابي، يعني ولا من المسيح ولا من الله الاب، محدش يقدر يخطف رعيته. انا والاب واحد. شوفوا ايه 31 بتقول ايه؟ فتناول اليهود ايضا حجاره ليرجموه. قلت لكم في الاسابيع الماضيه اذا لم تربطوا العهد القديم بالجديد مش هتفهموا الجديد. ليه كل مره لما كان يقول نص زاد يسوع عايزين يرجموه كل مره يستشيطوا غضبا بيتغاظوا بيتضايقوا؟ لان بيفكرهم يسوع بكلمات موسى اللي كلمها الله لموسى في خيمه الاجتماع، بيقول لهم انا الكاهن الاعظم الان، فبيعايزين يرجموه. انت الكاهن الاعظم عند الله. لو ما ربطتوش النص ده بالعهد القديم هتفهموها حدوته وموضوع خلص. يعني ايه رعيتي في ايديا ومحدش يقدر يخطفها؟ لان النهارده بيقول اللي كان موسى عنده رموز النهارده تحقق بوجودي انا، لاني انا الكاهن الاعظم. تخيلوا حاجة تانية في سفر نشيد الأنشاد بيقول إيه؟ الإصحاح 8 آية 6، اجعلني كخاتم على قلبك كخادم على ساعديك. خاتم على ساعديك، الخاتم ده يعني ختم. لو لاحظت في النص اللي فات ما نقوش حاجة كخاتم، الأسماء بتتحفر على الحجرين ال 12 صبت، وجات منهم حاجات كتيرة خدوها. الختم اللي هو موجود النهاردة ليه مهم جدا؟ متاخد من نفس العهد القديم. مش بس كده، الدبلتين الفرح اللي هم النهاردة بيكتبوا عليهم الأسماء كخاتما على قلبك وعلى ساعديك، على إن الأسماء دول اللي بتحبه اللي هترتبط بيه موجود اسمه حتى في الدبلة أو الخاتم بتاعك أو دبلة الفرح إلى الأبد، إنه لا تنفصل عن كل الرموز دي جاية من العهد القديم. إحنا النهاردة فاكرينها عادات وتقاليد أو حاجات حديثة، هي موجودة من خيمة الاجتماع. يبقى الله بينقش أسماء الـ 12 صف على الكتفين. شوفوا وصلنا فيها لغاية إيه النهاردة؟ الدبلتين. شوفوا المشهد ده في آية 12، وتضع الحجرين على كتفي الرداء، حجري إيه فايدتهم؟ تذكار لبني إسرائيل، فيحمل هارون أسماءهم أمام الرب على كتفي التذكار. يعني الله لن ينسى خليقته، والكاهن مش هينسى شعبه، لازم يصلي لهم. هنا حتى الأب ومرات الأم واخدة نفس الصورة دي، كأنها صورة فطرية طبيعية ولكن هي صورة كتابية. لما بيشيلوا الطفل الأب على كتفه مهما كان شكله وبرستيجه ومنصبه، لم يخجل الأب أن يشيل ابنه، لأنه هو بيقول أنت في إيدي أمينة مش هتضيع مني، وأنت في بحملك على كتافي حتى لو أنا كنت مسن أو كبير أو مريض أو تعبان. وبتشوفه لما الطفل
بيتعب الأم بتمشي في الشارع بتعمل له إيه؟ بتشيله. ما فيش أم بتخجل من شيل طفل ولا راجل. ده من النص الكتابي على كتفين هارون الكاهن. شيلوا عليكم بالطريقة دي، اوعوا تتكسفوا. ده النهاردة بيت حتى الملوك بيعملوا ده، لأن علامة حميمية لا ينفصل هذا ابني، لن أتركه حتى لو العصر اتغير. الصدرة وتصنع صدرة قضاء، دي اللي هنكملها لحد اللي جاي، بس هناخد شكلها كده مبدئيا لأن فيها حاجات لذيذة جدا.
يبقى هنا عندنا ايه؟
كأنه هناخد بالأسماء بعدين، بس حولكم باللفظ اللي هو متناول النهاردة اليوم، تونيا. بعدين في زي اللي بالقميص ده بيتفتح فتحة وليس خياطة. الله طلبه كأنه عارفين يعني ايه، كأنه بيخرمه خرم، ما بيتخيطش هنا على الكتفين. في الطقس اللاتيني بيلبس بدلة القداس، نفس القصة، تنزل من على الراس تبقى الجزء اللي قدام والجزء اللي وراني، وتنزل من الراس من غير خياطة، كأنها عفوا مفتوحة أو مخرومة. ده من العهد القديم. فعندنا هذه القطعة الأولى والثانية وهذه الثالثة والرابعة، ولكن هنا عندنا الحجرين، وبعدين في 12 حجر وبترتيب ألوان. ال 12 حجر دول هم فيهم برضو أسماء الأسباط ال 12. يعني طب التكرار ده فكرته، ما احنا قلنا موجودين على الكتفين ويبقوا موجودين على الصدر، وأنواع حجارة كريمة. لما ناخد النص بالتفصيل، دي أغلى أنواع حجارة النهاردة اللي هي بيلبسوها، حتة صغيرة في خاتم مش عارف الزمرد وإيه في خاتم الملك النهاردة، دي أنقى أنواع حجارة، أغلى أنواع حجارة كريمة، وكل لون وكل نوع. يعني الله بيطلب من شعب فقير يلبس الكاهن حاجات أرقامها فلكية في السعر. اثنين على الكتف و12 على الصدر. طيب ليه ال12 على الصدر ويتكرر الكتف؟ قلنا ايه بيحملهم؟ لان دول بيشيلهم مش هيشيلهم مش هيسيبهم ابدا. ال12 على ايه؟ مصدر الصدر والقلب. انت في صدر الله وفي قلب الله.
الحجاره دي ملونه غاليه جدا، النهارده ما نقدرش نشتريها خالص، محطوطه على الصدر مشدوده من الكتفين. عايز اقول لكم، فاكرين المنارة اللي اتكلمنا عنها من زمان؟ لما يدخل الكاهن، احنا قلنا الخيمة ما فيهاش نور، ما فيهاش لمبات، فيها منارة واحدة اللي هي المنورة دي، اوكي؟ اللي هي كأنها لفظة شمعدان، اللي هم السبعة، وقلنا فيها رموز الروح القدس وأسرار الكنيسة السبعة، وخدنا هي النور الوحيد. لما يدخل الكاهن ينور المنورة أو يقف قدام المنورة، نور السبع فتايل حيجي نوره فين؟ على الحجارة دي تتلألأ وتظهر بألوان كريمة. عارفين لما تشوف حتة كريستال وتدي من النور سبع ألوان الطيف، وده إن الله بيقول مؤمنينه على صدره بيتلألأوا. طيب ما احنا فينا خطأ، حتى الخاطب بيتلألأ قدام الرب، محفوظ في قلبه ومحفوظ في صدره ومحفوظ على كتافه، وأنت تمثل حجر من الأحجار الكريمة دي، أغلى أنواع حجارة أو الأحجار الكريمة على مستوى العالم. حاجة للفكاهة، كان من كام يوم نزلوا حذاء في دبي مش متذكر ب 12 مليون دولار حاجة زي كده، عشان في شوية ألماس. وحتى النشرات الأمريكية كانوا بيقولوا حذاء، أغلى حذاء في العالم اتصنع في دبي عشان في شوية ألماس. لكن الله النهاردة دي كتل حجارة محطوطة على الصدر. الأسبوع الجاي هجيب لكم موديل شكلها شوية. يعني أنت في قلب الله، في صدر الله، تتلألأ حتى لو كنت إنسان خاطئ. هنهي بحاجة هنكملها الأسبوع الجاي، بس لازم تفكر في حاجة اسمها الأوريم والتميم. حجرين، واحد أسود واحد أبيض، كان يمسكهم الكاهن اللي هو الكاهن الأعظم، يمسكهم بيديه ويدخل بيهم
ده هنبدأ في شرح باستفاضة، بس ادرسوا فيه من دلوقتي. بيحطوا فين؟ وراء الصدرة اللي هي المربعة، مقاييس الصدرة وكله ده هناخده تاني الأسبوع الجاي، شبر بشبر والمقاييس دي. ويحط الحجرين دول في ايدين الاثنين، واحد يمين واحد شمال، ويدخل بيهم مرات الكاهن يعمل بهم ايه. والاسمين الغراب دول وعلى فكرة ليهم نقد لازع من كل الديانات غير المسيحية، وبيعتبروهم عملية السحر والشعوذة. هل في العهد القديم سحر وشعوذة؟ هل الله بيقول لهارون يعمل سحر وشعوذة؟ ده اللي هنفكر فيه، تدرسوه وتبحثوا عنه. الأسبوع الجاي هنشوفوا ايه فكرة الحجرين دولة اللي هيمسكهم الكاهن الأعظم وبيدخلهم في الصدرة المتنية في الطبقتين وبيمسكهم في بعض الحالات. دي فكرة انكم تبتدوا تدرسوا وتبحثوا. يبقى النهاردة خلصنا الجزء السادس، الأول من السادس، ولسه عندنا تكملة ليه. وليلانا المجد الدامي الأبد آمين.